أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الملك العظيم والإحسان القديم والفيض العميم، والذي هو بعباده بر رحيم. أحمده ومنه يبدأ الحمد وإليه يعود، فهو الحميد المجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء ورازق كل حي، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بأقوم الأديان، وأنزل عليه القرآن، وعزز بشريعته حقوق الإنسان، صلى الله عليه وآله دعائم الإسلام وهداة الأنام والأمناء على تبيين الحلال والحرام. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله تعالى واتباع أوامره وتجنب ما يسخطه، فإننا إلى الله راجعون وأمامه مسؤولون وعن أعمالنا محاسبون. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ووفقنا وإياكم للخير والصلاح. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. صدق الله العلي العظيم. الحياة في حقيقتها وجوهرها حركة ونشاط، فبمقدار ما يكون هناك نشاط وحركة تكون حياة. أما إذا انعدمت الحياة فستنعدم الحركة والنشاط. إن الأطباء يراقبون الجنين في بطن أمه ليرصدوا حركته، فإذا لم يجدوا حركة شكوا في حياة الجنين. وإن الإنسان يرصد الأطباء نبض قلبه، فإذا لم يجدوا حركة في قلبه توقف قلبه عن الحركة، قالوا إنه قد فارق الحياة. إذن الحياة مقياسها الحركة، مقياسها النشاط. وبذلك فالحياة مراتب، كلما كان الإنسان أكثر حركة ونشاطا كان أكثر نصيبا من الحياة، وكلما قل نشاطه وقلت حركته كان نصيبه من الحياة أقل. هناك أحياء ولكنهم في الواقع يعيشون نصف الحياة، لأن نشاطهم وحركتهم محدودة وضعيفة. وهناك أشخاص نصيبهم نسبة بسيطة من الحياة، هو حي يأكل ويشرب ويتنفس، ولكنه في الحقيقة يتمتع 5% أو 10% من الحياة. لأن حركته ونشاطه هي التي تحدد درجة حياته، كلما كانت الحركة أكثر والنشاط أكبر فهذا يعني أن مستوى تمتع الإنسان بحياته أكبر. الميت لا يتحرك، الميت لا نشاط له، النائم لا يتحرك ولا نشاط له خارجيا وإن كانت أجهزة جسمه تعمل وتتحرك. الإنسان الحي هو الإنسان المتحرك النشط، ولهذا فإن النصوص الشرعية تركز على الحركة والنشاط، تركز على العمل، وتحفز الإنسان المؤمن بأن يملأ لحظات حياته بالعمل والحركة، واجعل أوقات من الليل والنهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولة. الإنسان الواعي، الإنسان الحي هو الذي يمارس الحركة والنشاط. تصاب بعض النفوس بمرض الكسل، هذا المرض يجعل الإنسان أقل حركة وأقل نشاطا، وبالتالي يسرع في خروجه من هذه الحياة، شيئا فشيئا تتلاشى وتنتهي حياته. الكسل مرض خطير، إنه يعني التراخي وعدم الرغبة في النشاط والعمل. هذا المرض، مرض الكسل، يدعو صاحبه لأن يقلل من درجة حركته ونشاطه. يستطيع أن يعمل 15 ساعة فيسعى لكي يعمل 10 ساعات، 8 ساعات، 6 ساعات، يحاول أن يقلل وقت عمله، ويحاول أن يقلل درجة عمله، لا يعمل بكل طاقته وبكل نشاطه. حالة من التراخي، من عدم الرغبة في العمل. هذا المرض إذا أصاب الإنسان فإنه ينتج مضاعفات عديدة على كل المستويات. المستوى الأول المستوى النفسي، لأن الإنسان كلما قلت حركته ونشاطه صار يشعر بالفراغ النفسي، يتسلل إليه الاكتئاب، يتسلل إليه السأم والملل، بينما النشاط يجعل الإنسان متفاعلا مع الحياة، مستمتعا بالحياة. وغالبا ما تهاجم الأمراض النفسية كالاكتئاب وما أشبه الأشخاص الذين تقل أعمالهم ومسؤولياتهم العملية. نحن نجد بعض الأشخاص الموظفين نشط، فإذا دخل في مرحلة التقاعد واستجاب لحالة التقاعد، الحمد لله، حالة التقاعد وبقي يعيش الفراغ. حالة الفراغ وعدم العمل والحركة نفسياً تسبب مشاكل نفسية للإنسان. إذن الإنسان الكسول نفسيته تفقد التفاعل والاستمتاع بالحياة، بينما الإنسان النشط الحرك تكون نفسه متفاعلة مشغول بأداء عمل، ينتظر نتيجة العمل، يتوقع ثمرة العمل، فالنفس تكون متفاعلة. بس إذا لم يكن له عمل فراغ نفس، هذا الفراغ يؤذي الإنسان. هذا من الناحية النفسية، تتولد عند الإنسان في حالة الكسل وقلة الحركة والنشاط مجموعة من العقد النفسية، يفكر، يسرح خياله في المشاكل والسلبيات. هذا على المستوى النفسي. على المستوى الجسمي، جسم الإنسان واضح جدا أن الحركة هي التي تسبب الصحة للجسم، تعطي الجسم صحة وعافية، بينما القعود والترهل يسبب للإنسان الكثير من الأمراض. أمراض العصر الآن، الحضارة الحديثة وفرت على الإنسان الجهد، أصبحت الأعمال التي كان يؤديها الإنسان بجهد عضلي كثير يؤديها بكبسة زر. كل الأشياء أصبحت مريحة أمام الإنسان، يركب السيارة وبالتالي يوفر على نفسه عناء المشي، يستخدم المصعد فيوفر على نفسه عناء الصعود والنزول، حتى التلفزيون، تشغيل التلفزيون، تغيير المحطة أو البرنامج، أمامك جهاز ريموت كنترول تستطيع أن تبدل وتغير وأنت مسترخي على أريكتك على سريرك. الآن حتى الحنفيات ما يحتاج تكلف نفسك تفتح الحنفية، خلي إيدك والماء يجي، حنفيات حساسة. الباب، الأبواب الآن ما يحتاج تكلف نفسك تحرك إيدك تفتح الباب، أنت بمجرد أن توصل الباب ينفتح أمامك. طبيعة الحياة الحديثة وفرت على الإنسان بذل الجهد، ولكن على الإنسان أن يبحث له عن مجالات يتحرك من خلالها ولا يستسلم لحالة الخمول، لأن حالة الخمول وضعف الحركة تنتج الكثير من الأمراض الجسمية للإنسان، أمراض القلب، الكوليسترول، السكر، السمنة وما أشبه. هذه الأمراض الجسمية كلها تأتي من قلة الحركة ومن ضعف الحركة. ولذلك الآن أصبحت برامج الرياضة جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان المهتم بصحته. في الماضي الناس ما كانوا بحاجة كثيرة إلى الرياضة لأن حياتهم رياضة، عمل وروحة وجية رياضة، يتحرك. لكن في هذه الحياة الحديثة أصبح الإنسان معنيا بأن يكون له برنامج رياضي من أجل أن يعطي جسمه مجالا للحركة والنشاط. إذن الكسل له مضاعفات جسمية أيضا صحية على الإنسان. من ناحية ثالثة، موقعية الإنسان في هذه الحياة. الإنسان النشط كلما كان أكثر نشاطا وحركة كانت موقعيته في الحياة أكبر، موقعيته الاجتماعية، موقعيته الاقتصادية، موقعيته في مختلف المجالات تكون أكبر وأوفر. بينما إذا انخفض نشاطه وقلت حركته تتقلص موقعيته في الحياة، لأن الحركة فيها إنتاج، الحركة فيها عطاء، بينما القعود والكسل فيه خمول وجمود. أما من ناحية الآخرة فواضح جدا كيف أن ثواب الله تعالى إنما ينال بالعمل. الثواب لا ينال بالتمني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. العمل هو الذي يبلغ الإنسان الثواب ويجعل الإنسان يحظى بالمكانة الكبيرة عند الله، ولكل درجات مما عملوا. كل إنسان درجته في الجنة بمقدار عمله ونشاطه. لذلك على الإنسان أن يطالب نفسه بالمزيد من الحركة والنشاط. صحيح أن الإنسان في حاجة إلى الراحة، ولكن الراحة الجسمية هي وسيلة للعمل. الراحة يستريح الإنسان حتى يستعيد نشاطه، ينام حتى يصحو وهو أكثر نشاطا، يستعيد قدرته على النشاط. قسم من الناس يتعاملون مع الراحة وكأنها هدف بحد ذاته، يريد أن يرتاح. ماذا يعني يرتاح؟ يعني يجلس مترهلا بلا عمل. هذه ليست راحة، هذا عناء. الراحة الحقيقية هي ممارسة العمل والنشاط. صحيح الإنسان يحتاج أن ينام، ولكن ضمن حدود معينة. إذا زادت عن هذه الحدود الطبيعية يصبح النوم مرضا، يصبح مصدر أمراض للإنسان. النشاط والحركة يحتاج إلى ثقافة دافعة، ويحتاج إلى تربية تعد له، ويحتاج إلى بيئة تدفع باتجاهه. بعض الأفراد وبعض المجتمعات تسودها ثقافة العمل والنشاط، تشجيع على العمل، الحض على العمل، التحفيز على العمل، عرض إنجازات الآخرين في العمل، التباهي والتنافس بالعمل. هذه ثقافة دافعة. في بعض المجتمعات لا توجد مثل هذه الثقافة التي تدفع إلى العمل والنشاط، وإنما في المقابل ثقافة أخرى، لازم نرتاح، لازم نستانس، واجد علينا شغل، واجد علينا عمل، أقل ما فيها يكفيها. هل الثقافة التي تسود هذه ثقافة تدفع الإنسان، تقعد بالإنسان عن الحركة والنشاط؟ نحن نحتاج إلى الثقافة الدافعة للعمل، كما هي آيات القرآن الكريم والأحاديث والنصوص، وكما هي سيرة الأنبياء والأئمة. وكذلك التربية، التربية مسألة مهمة. من المهم جدا أن تربي العائلة أبناءها على النشاط وعلى الحركة، وليس على التراخي والكسل. بعض العوائل كنوع من التدليل والإراحة المبالغ فيها للأولاد لا يكلف الولد بأي شيء في ترتيب حياته، وهذا خطأ تربوي كبير. علمه أن يهيئ فراشه، علمه إذا جلس من النوم. الأم، الأب، العائلة يعلمون الولد إذا جلس من النوم، الولد ذكرا أو أنثى يشمل الجميع، رتب فراشك. في الغالب الولد يقعد يصحى يقوم من فراشه، ما عنده خلق، ما متعلم كيف يرتب الفراش. أمه تجي ترتب الفراش، شغالة تجي ترتب الفراش، وهكذا حتى أبسط الأشياء. هذا خطأ كبير، ينبغي تعليم الأولاد وتربيتهم على النشاط وعلى الحركة، وليس على الخمول والكسل. وكذلك للبيئة دور هام. إذا أصبح الإنسان ضمن فئة أو شلة غير مبالية بالعمل، جلسات مع الأسف الشديد من الأدواء التي أصابت مجتمعاتنا في هذا العصر، هذا الداء، جلسات يصرفون ساعات متسمرين أمام شاشة التلفزيون أو يتبادلون النكت أو على الشيشة أو ما أشبه من هذه الأشياء. هناك من الكبار وهناك من الشباب أيضا من يسيرون في نفس الاتجاه. قبل أيام كنت أحكي مع أحد الشباب أثناء العطلة الصيفية، اشتغل في مكان في عمل إن شاء الله تستمر إلى نهاية العطلة، قال لا أبدا شهر وخلاص، ليش بعد عطلة؟ أبغى أرتاح. تبغى ترتاح؟ طيب العمل كم ساعة هو؟ بقية الساعات ارتاح فيها. هذه الثقافة وهذه البيئة التي تجعل الإنسان كلما استطاع أن يقلل ساعات عمله، إذا يقدر يقلل ساعات عمله فإنه لا يتوانى عن ذلك. هذه ثقافة سلبية، ثقافة سيئة. ومن الأسباب والعادات التي تنمي حالة الكسل كثرة الأكل، وخاصة الأكلات الدسمة. إذا امتلأت المعدة كما ورد نامت الفكرة. حينما يأكل الإنسان أكلا كثيرا، أكلا دسما، هذا الثقل الذي يكون على أمعائه على معدته هذا سبب من أسباب الكسل. على الإنسان أن يحسب حسابا لهذه الأمور، كثرة النوم، كثرة الأكل، الفهم الخطأ للراحة والارتياح، كل هذه أمور تدفع الإنسان وتنمي عند الإنسان حالة الكسل. نحن نجد أن النصوص الدينية تهتم كثيرا بهذه المسألة. ورد عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه قال الكسل يضر بالدين والدنيا. كسل يضر بالدين والدنيا. لاحظوا كيف أن الإسلام يربي الإنسان، حرك لسانك، إذا ما عندك شغل، إذا ما عندك شيء لا تخلي لسانك من دون حركة، اجعل لسانك لهجا بذكر الله. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عادة كانوا هكذا يشغلون وقتهم بالذكر. أمير المؤمنين عليه السلام كما في رواية كان حلاق يريد أن يأخذ من شاربه والإمام يذكر الله، حلاق قال له شوي اسكت حتى أقص شوي الشارب. الإمام عليه السلام قال لا أتوقف عن ذكر الله، قص ما استطعت، أنا ماشي في برنامجي، أنت بعد امشي في طريقتك وبرنامجك. المداومة على الذكر، على التسبيح، على الاستغفار. ماذا يعني أن الإنسان يذكر يلهج لسانه؟ لازم تتحرك لسانك، تخليه يتحرك، وبالتالي أيضا نفسيتك تكون متفاعلة مع هذه الحالة. العبادات التي عندنا، المستحبات، حينما تقرأ في كتب الأدعية والزيارات عن الصلوات المختلفة 10 ركعات و8 ركعات و6 ركعات وركعتين وتسبيحات، هذه كلها من أجل أن يعيش الإنسان حالة من الحركة والنشاط في البعد الروحي كما في البعد المادي. تربي الإنسان على هذه الحالة. وعن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال إني لأبغض الرجل، وفي نص لأبغض للرجل يكون كسلانا عن أمر دنياه. من كان عن أمر دنياه كسلانا فهو عن أمر آخرته أكسل. إنسان كسلان عن أمور دنياه، أمور حياته ما يرتبها، ما يشتغل. كم من الناس أمامهم فرص كثيرة حتى يعملوا وحتى يحسنوا وضعهم الحياتي. نحن نرى وأبناؤنا المبتعثون الآن في أمريكا وأوروبا واليابان ومختلف البلدان عليهم أن يسألوا من زملائهم في الجامعة. كثير من الطلاب في الجامعات يشتغلون وهم يدرسون،
عنده ساعات عمل، ساعتين ثلاث ساعات، يشتغل في مطعم، يشتغل في محطة، يشتغل في مكتب. طبيعة الحياة هناك تدفعهم نحو العمل، وهذا هو الأمر الصحيح وهو الأمر السليم. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: عليك بإدمان العمل في النشاط والكسل. حالة إدمان، عود نفسك أن تشتغل دائما وأبدا. وفي وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين: يا علي، إياك وخصلتين، الضجر والكسل، فإنك إن ضجرت لم تصبر على حق، وإن كسلت لم تؤدي حقا. ونحن نجد في الأدعية ما يوحي لنا بالتطلع لتجاوز هذه الحالة في الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم امنن علينا بالنشاط، وأعذنا من الفشل والكسل والعجز والعلل والضرر والضجر والملل. يستعجب الإنسان، يتعجب الإنسان حينما يقرأ في حياة بعض الناشطين كيف يؤدون في كل يوم مجموعة من الأعمال. آخر النهار لما يجي على فراشه يستحضر قائمة، كم شغلة سوى؟ مجموعة من الشغلات والأعمال. بينما البعض من الناس يأوي إلى فراشه بين النوم والنوم أكل ولا شيء غير ذلك، من قعد من النوم إلى أن رجع إلى النوم كم وجبة أكل وقعد وبس ما سوى شيء. كيف يرضى الإنسان لنفسه أن يضيع وقته هكذا؟ أنفاس نفسك أثمان الجنان، فلا تشري بها لهبا في النار يشتعل. كل لحظة من اللحظات تستطيع أن تبلغ بها مقاما كبيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاستثمار حياتنا وللاستفادة من لحظات وجودنا. اللهم وفقنا للخير، اللهم وفقنا لأعمال الخير، اللهم أبعدنا عن الكسل في أمور دنيانا وآخرتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبينا نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال أبو الصلت الهروي: دخلت على أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه في آخر جمعة من شهر شعبان، فقال لي: يا أبا الصلت، إن شعبان قد مضى أكثره، وهذا آخر جمعة منه، فتدارك فيما بقي منه تقصيرك فيما مضى منه، وعليك بالإقبال على ما يعنيك وترك ما لا يعنيك، وأكثر من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتب إلى الله تعالى من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك وأنت مخلص لله عز وجل، ولا تدع أمانة في عنقك إلا أديتها، ولا في قلبك حنقا على مؤمن إلا نزعته، ولا ذنبا أنت ترتكبه إلا أقلعت عنه، واتق الله وتوكل عليه في سرك وعلانيتك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وأكثر من أن تقول فيما بقي من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان. من مظاهر الجدية في شخصية الإنسان وسلوكه الإعداد والتهيؤ لكل أمر قادم. قد تكون هناك أمور تأتي مفاجئة للإنسان، ولكن القسم الأكبر من الأمور أمور متوقعة، الإنسان يتوقعها، يتعامل معها ضمن برامج حياته. الإنسان الجاد هو الذي يتهيأ لكل أمر من الأمور، بينما الإنسان المهمل هو الذي يجد نفسه فجأة في ذلك الأمر، وهو يعلم أن الأمر قادم ولكنه لا يستعد ولا يتهيأ له. وهذا نجده كثيرا في مظاهر حياتنا، بدءا من الطالب. هناك طالب جاد يبدأ يومه الدراسي وهو قد استعد له، يعرف ما هي المادة التي سيدرسها هذا اليوم. اليوم في مادة الرياضيات سيكون البحث هذا البحث، هذا الموضوع. قبل أن يأتي للمدرسة هو مهيأ نفسيا وذهنيا للموضوع الذي يطرح عليه. هذا طالب جاد من مظاهر الجدية. وهناك بعض الطلبة يترك الأمر، بعد المدرس هو راح يشرح الموضوع، ليش أنا أكلف نفسي أطالع قبل ما يشرح المدرس؟ والمدرس أيضا نفس الشيء. بعض المدرسين الجادين يتهيأ للتدريس، يذهب إلى المدرسة وهو محضر متهيئ للتدريس، وبعض المدرسين يسلق الدرس تدريس سلقا، ما يهتم كثير. وهكذا في بقية المجالات. الخطيب هناك خطيب يعلم أنه سيخطب في الناس فيتهيأ يستعد يحضر لخطابته، وهناك خطيب يترك المسألة إلى آخر لحظة. بعض الخطباء يفتخر يقول أنا أصعد المنبر وما أدري شنو راح أتكلم، لكن في تلك اللحظة تيجي في ذهني أفكار. هذا يذم نفسه، هذا مو حالة مدح. اللي يحترم نفسه ويحترم المستمعين هو الذي يحضر وهو الذي يستعد. وكذلك الحال في لقاءات العمل، عند لقاء مع شخص يحضر ماذا سأقول له، ما هي ردود فعله تجاه ما أطرحه عليه. أنت تريد أن تذهب إلى شخص حول موضوع، في شخص أبدا يروح بس ما نفكر أصلا، وفي شخص لا أنا سأذهب إلى فلان هذا اليوم ماذا سأطرح عليه، ما هو متوقع رده، كيف سأجيبه. هو يفكر مسبقا، هو متهيئ للموضوع. الإنسان الجاد هكذا، بينما الإنسان المهمل يترك الأمور إلى آخر لحظة. ومن مظاهر الحال الأسفار، الإنسان الغربي إذا يريد يسافر قبل السفر بشهور يسوي حجز، يحجز لفندق، يرتب أموره، يرتب أوضاعه، كل شيء مرتب مهيئ، فيسافر وهو متهيئ للسفر، مخطط للسفر، يدري إلى أين سيذهب، من سيقابل، برنامج واضح أمامه. لكن إحنا في الغالب عليك يا الله، حتى اللي حاجز للطائرة أو للباص آخر لحظة يمكن يوصل، أو يوصل بعد متأخر ويتشابه في أصحاب الباص والطائرة إذا قالوا له خلاص أغلق الكاونتر في آخر لحظة. هذه من مظاهر الإهمال. الإنسان الجاد هو الذي يستعد، والإسلام يربي الإنسان المؤمن على الاستعداد حتى للبرامج اليومية المعتادة، صلاة برنامج يومي معتاد، لكن تهيأ له، تسمع الأذان كرر ويا المؤذن. يستحب للإنسان إذا سمع الأذان أن يحاكي المؤذن، نوع من الإعداد النفسي. بكر للاستعداد للصلاة، بكر في الحضور في المسجد، صلي النوافل، هيئ نفسك، يعني تدخل للصلاة الواجبة وأنت متهيئ نفسيا. أما في آخر لحظة لا تمتلك التهيئ النفسي للتفاعل مع البرنامج. وهكذا في مختلف الأمور، التهيئ مسألة مهمة لكل عمل من الأعمال. حتى النوم الإنسان ينبغي أن يتهيأ له، الأدعية اللي عندنا حول النوم يقرأ هذا، يهيئ نفسه، يعني أنا مقبل على برنامج النوم، يتهيأ نفسيا. هذا ما ينبغي أن يتربى عليه الإنسان المؤمن. ولذلك الله تعالى يتحدث عن صفات المنافقين بأنهم لا يستعدون، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، الخروج للمعركة للجهاد. ثم يرد الله تعالى عليهم ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ما مستعد، ما هي نفسه، ما مستعد. على الإنسان أن يربي نفسه على الاستعداد. حتى وانت جاي تصلي الجمعة فكر أنا جاي أصلي الجمعة، أوحي إلى نفسك شنو راح تتصرف، كيف راح تسمع، كيف راح تقول، بتشوف من في الصلاة، تتكلم ويا من في الصلاة. درب نفسك أن تحضر مستقبلا لبرنامجك، مو تجي عليك يا الله. وإذا إنسان فكر تجي في ذهن أشياء يستفيد منها، وهكذا في كل مجال من المجالات. ضمن هذا السياق تأتينا الروايات والأحاديث حول الاستعداد والتهيؤ لشهر رمضان المبارك. نحن الآن على أعتاب شهر رمضان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم لصيامه، وأن يوفقنا وإياكم لقيامه. شهر رمضان ليس أمرا بسيطا، ليس أمرا سهلا، لذلك على الإنسان أن لا يترك نفسه يصير خير. إذا قالوا الليلة صوم نصوم بكرة. سابقا كان الناس يستعدون لكن على المستوى الغذائي يمكن لحد الآن قبل الشهر بسبوع سبوعين يروحوا الأسواق يشتري الهريس والساق والبلاليط والأشياء وكذا، هذا نوع من الاستعداد الغذائي، بس يحتاج استعداد نفسي، استعداد روحي، استعداد سلوكي، حتى تستفيد من هذه الفرصة، حتى تستفيد من هذه النفحات الإلهية. كيف يستعد الإنسان لشهر رمضان المبارك؟ أولا أن يتهيأ باستذكار فضل هذا الشهر وعظمة هذا الشهر. لا تعتمد على أنك تعرف رمضان مهم نبري، لا، حاول أن تقرأ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وما قاله الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في فضل هذا الشهر وقيمة هذا الشهر. الاستذكار مهم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحمد لله الكتب موجودة على شبكة الإنترنت موجودة، بإمكان الإنسان من الآن قبل رمضان اقرأ الروايات الواردة في فضل هذا الشهر العظيم، حتى تعرف أنت على أي موسم قادم، على أي فرصة مقبل. هذه الخطبة المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، وشهر قد دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم من أهل كرامة الله. على الإنسان أن يهيئ نفسه، هذا أولا. ثانيا، على الإنسان أن يزيل الشوائب من نفسه، كما أن البيت يحتاج إلى كنس، ثياب اللي تلبسها تحتاج إلى غسيل، ريحة العرق والغبار إذا بقى الثوب على الإنسان كم يوم لازم بعد يبدله شيله. نفسك أيضا تتعرض للغبار، نفسك تتعرض للشوائب. قبل رمضان حاول تسوي لك يعني إعادة تطهير للذات، إزالة الشوائب من نفس الإنسان، هذا أمر مهم، وهو ما أشارت إليه الرواية الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام، أن الإنسان يشوف الذنوب يعزم على تركها. اقعد قبل رمضان شوف ما هي الأخطاء التي عندك وليكن لك عزم على تجاوزها. حقوق الناس عليك حاول أن تخرج منها، وخاصة فيما يرتبط بنظرتك إلى الناس، الحلق. إذا في قلبك شيء بغضاء، كراهية، زعل على واحد من أقربائك، على واحد من المؤمنين، ترى هذا يحتاج إلى شجاعة. شوف منو عندك. كثير من الناس عنده قائمة، شلون الدول عندهم قائمة سوداء للدخول والخروج، كثير من الناس أيضا عنده قائمة سوداء. قلل هالقائمة، زيلها، استغني عنها، لا تترك أعباء على قلبك. هذا أمر مهم جدا. الناحية الأخرى، التهيؤ العملي. التهيؤ العملي أن تخرج من حقوق الله وحقوق الناس. أنت بتصوم وتفطر، تمسك 12 14 ساعة ثم تفطر، هذا إفطارك خليه على رزق حلال، على طعام حلال. هل في مالك حق لله؟ أخرجه. إذا أنت ما تخمس قبل رمضان سوي لك دفتر خمس، أخرج حقوق الله من ذمتك. وعلى شنو خايف؟ إذا خمست وش بيتغير من وضعك الاقتصادي؟ 20% من الفائض، 20% من الزائد عندك، مو كل الزائد عندك يؤخذ، 20% من الفائض عندك. بيتك ما عليه خمس، سيارتك ما عليها خمس، ثيابك ما عليه خمس، ما تنفقه على حاجاتك خلال السنة ما عليه خمس، ما يزيد عندك، ما يفيض عندك 20%. وهال20% وين تروح؟ لإفادة مجتمعك، لإفادة مذهبك ودينك، وبالتالي تنعكس أيضا آثاره عليه وتعود فوائده إليه. قسم من الناس ما عنده صورة واضحة عن الخمس، يفكر إذا راح خمس بعد بشلحه أمواله ويروح كل شيء عنده. لا لا أبدا، ليس الأمر كذلك. على الإنسان أن يطهر ماله من حقوق الله، لأن عندنا نصوص كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: كلوا الحلال يتم صيامكم، صيامك يكون تام مقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. والإنسان الذي لا يخرج حقوق الله من ماله لا يستطيع أن يدعي أنه قد اتقى الله سبحانه وتعالى وهو قد خالف أمرا أساسا من أوامر الله. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: العبادة مع أكل الحرام كالبناء على الرام. فإذا الخروج من الحقوق التي لله التي للناس، ثانيا صوم آخر شعبان، مستحب للإنسان أن يصوم بعض شعبان على الأقل، إذا ما بيصوم كل شهر شعبان شهري رحم الله من أعانني على شهري، ولو الأيام الأخيرة من 27 شعبان يصوم حتى يتهيأ. يجي شهر رمضان من أول يوم يصومه وهو متكيف مع برنامج الصوم، مو أول يوم من رمضان وأنت يعني غير متهيئ نفسيا وجسميا. استحب أن يتهيأ الإنسان بصوم ولو الثلاثة الأيام الأخيرة من شهر شعبان. وأخيرا وضع البرنامج، ما هو برنامجك في شهر رمضان؟ لا تخلي الأمور هشكل شوف شيء يصير، لا، خطط مسبقا كيف تستثمر هذا الشهر. خلي لك برنامج في تلاوة القرآن، في أداء المستحبات، في صلة الأرحام، في التعاون مع الناس، في كسب الوعي والمعرفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم لهذا الشهر الكريم، ويوفقنا وإياكم فيه لأداء الصيام وللقيام وللطاعات، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة علينا وعلى جميع المؤمنين والمسلمين والبشرية جمعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واجعلنا عظماء عندك وأذلة في أنفسنا، وانفعنا بما علمتنا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا بينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.